والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، ومكن لأهل السنة في اليمن، وفرج كرب أهل السنة في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ول أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، وارزقنا برهم يا رب العالمين، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمالهم أرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان المختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 35 بعد 200. في بداياته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زال حديثنا موصولا مع الآية 43 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. جزاكم الله خير أبا صوفي، بارك الله فيك. وهي قول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام قول المصنفين للمختصر في تفسيرها، ثم بدأنا الشرح والبيان واستخراج الفوائد. وأذكر بقول المصنفين ثم نواصل الشرح. قالوا: وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم، جعلناكم أمة خيارا عدولا وسطا بين الأمم كلها في العقائد والعبادات والمعاملات، لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم، وليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها، وهي بيت المقدس، إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء، من يرضى بما شرعه الله ويذعن له فيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يذعن لما شرعه الله. ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيما إلا على الذين وفقهم الله للإيمان به، وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لحكم بالغة. وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله، ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم. هذا هو كلام المصنفين للمختصر. بدأنا نشرح ونبين ونستخرج الفوائد. فأطلنا النفس في الحديث عن الوسطية، بينا مفهومها وتطبيقاتها، ثم انتقلنا بعد ذلك لقضية الشهادة، سواء شهادة هذه الأمة على الأمم، والشهادة للأنبياء بالتبليغ، أو شهادة النبي عليه الصلاة والتسليم على الأمم وعلى هذه الأمة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمع قول الله تعالى في هذه الآية: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، المقصود بيت المقدس، لأنه كما ذكرت لكم في البدايات أن النبي عليه الصلاة والتسليم عندما عرضت عليه الصلوات الخمس في ليلة المعراج أمر بالتوجه إلى بيت المقدس كقبلة أولى لحكمة توضح هذه الآية، هنبينها بعد قليل. فبدأ النبي يتوجه إلى بيت المقدس، فكان في مكة من اليسير أن يجمع القبلتين، فكان يتخذ من الكعبة قبلة قبالة بيت المقدس، يبقى توجه لإيه؟ لبيت المقدس، لكن هو يحب بيت الله الحرام، فكان يتخذ من الكعبة إيش؟ قبلة مع القبلة، فكان يجمع بين القبلتين. بعد 3 سنين من فرضية الصلاة أمر بالهجرة إلى المدينة عليه الصلاة والتسليم. طبعا المدينة في شمال مكة، فلما انتقل من العسير أن يجمع بين مكة وبيت المقدس، فكان يتوجه فقط إلى بيت المقدس. استمر هذا الحال والوضع 17 شهر عليكم السلام، يعني قريب من سنة ونصف. إذا جملة التوجه لبيت المقدس 4 سنين ونصف تقريبا، 3 سنين في مكة، ثم لما انتقل إلى المدينة 17 شهر يتوجه إلى بيت المقدس. لكن شوق النبي عليه الصلاة والتسليم كان إلى بيت الله الحرام، واستجاب الله له لحكمة أرادها الله. ذلك الآية التي تيجي بعد: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فبعد 17 شهر تقريبا في المدينة جاء الأمر بتحويل القبلة إلى بيت الله الحرام، وتوجه النبي إلى بيت الله الحرام وترك القبلة الأولى بأمر من الله. وهنا ظهرت استجابة الصحابة رضي الله عنهم. مسجد القبلتين اللي موجود ناحية قباء، اللي صلى مع النبي العصر وفرغ، بدأ يتوجه فمر على هذا المسجد فوجدهم يصلون إيش؟ العصر. فقال: القبلة حولت إلى بيت الله الحرام. ماذا يصنع الإمام؟ فراح استدار وهو في صلاته، استدار دورة كاملة وتوجه إلى بيت الله الحرام، واستدار خلفه المأمومون جميعا، وأكملوا الصلاة في الركعتين الأخريين إلى بيت الله الحرام. فكان الركعة الأولى والثانية قبالة بيت المقدس، الثالثة والرابعة قبالة بيت الله الحرام، فسمي المسجد مسجد القبلتين. وذلك اللي يروح يزور المسجد ده هيجد له قبلتين، معمول قبلة بيت المقدس وقبلة لبيت الله الحرام، فسمي بالقبلتين. وهنا بيان لسرعة استجابة الصحابة، ودي الميزة اللي بتفضل هذا الجيل عن غيره، وقالوا سمعنا وأطعنا. وفيها دليل على عدالة الصحابة، إنهم أخذوا بخبر الواحد دون أن ينتظروا الفراغ من الصلاة للتبين. فالصحابة كلهم عدول، ودي قضية مهمة، وإثبات لمنهج أهل السنة والجماعة العمل بخبر الأحد الذي لا يعمل به بعض أهل البدع وأهل الأهواء، فيأخذون خبر الأحد في العقائد مثلا كالأشاعرة ومن كان على شكلتهم والماتريدية. فماذا تقولون في هذا؟ وده في الصحيح اللي أخبر ده واحد ولا لا؟ بلاش كده. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، معاذ ده واحد ولا لا؟ هيتحمل أمانة التبليغ ولا لا؟ والتعليم ولا لا؟ حديث ابن عباس في الصحيح أرسلنا عليكم السلام، بعث النبي معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن فقال إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، مش هناخد حاجة لينا، الزكاة مش هناخدها خالص، أنت بتطلعها تديها للفقير اللي جنبك، ناخد من الغني ندي لمين؟ للفقير. فإنهم أطاعوا لك في ذلك فإياك وكرائم أموالهم. إيه معنى كرائم الأموال؟ يعني الأموال الغالية أوي، لما تأخذ الزكاة خذ من الوسط، ما تاخدش العالية أوي ولا الرديئة أوي. يعني واحد عنده إبل، الإبل في حاجة اسمها الراحلة، بكل 100 راحلة، راحلة يعني أجمل وأقوى وأعلى ناقة أو بعير في الجمال، وده غالي أوي، يقول له ما تاخدش ده في الزكاة، وما تاخدش التعبانة المريضة اللي مش قادرة تمشي، لا ده ولا ده، خد من الوسط المعتاد الذي لا يؤثر على رأس المال. شوف جمال الإسلام. قال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ده خبر إيه ده؟ واحد. إحنا بنصلي بخبر الواحد والمؤذن، واحد ولا لا؟ أحاده، يقول لك الله أكبر خلاص ودخل الوقت. بنفطر في رمضان على خبر الواحد، المؤذن الله أكبر تمسك كوباية المية، وكذلك بتمسك على خبر الواحد. النبي يقول إذا أذن بلال فكلوا واشربوا فإنه يؤذن بليل، فإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسك خلاص دخل الوقت، فإنه يؤذن في الصباح يعني عندما يظهر الفجر الصادق، خبر واحد. لكن طبعا أهل الأهواء يا إخوة، لأنهم قدموا عقولهم المريضة على شرع ربهم فوقعوا في الضلال هذا، وعطلوا الصحاح من الأحاديث، ووقعوا في البدع والأهواء والآراء، لأنهم باختصار لا يعظمون السنة. اللي بيعظم السنة مجرد أن يسمع أن النبي قال خلاص، يعلم أن النبي فعل، وده اللي أصل له الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء في البخاري وقف عمر يخاطب الحجر الأسود فقال أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك، ثم قبل وقال هكذا فعل النبي، هكذا فعل النبي، خلاص خلصت القضية، قال فعل خلصت، نفعل ونقول. احنا بقى ابتلينا في زماننا بكل شوية الحديث ده مش عارف ايه، طب ده احاد ولا متواتر ولا ليه؟ لأن القلوب انحرفت عن الفطرة السليمة إلا ما رحم ربي وحسن. احنا محتاجين نرجع للسلف الصالح، نرجع للصحابة ونشوف تعظيمهم للسنة وتعظيم الصحابة للمنهج. مجرد أن يأمر النبي خلاص، يقول النبي انتهت القضية، ده ابن عمر رضي الله عن ابن عمر كما ذكرت لكم كثيرا، في سفر من الأسفار مر على بقعة من الأرض في الطريق، فأمر دابته أن تدور، دار بها دورة كده، ثم نزل عنها ووقف وابتسم، ثم ركب وانطلق مشي. كل ما يمر بهذا المكان يفعل هذا الفعل. فالمرافقون له في السفر سألوه متعجبين: يا ابن عمر، كلما مررت بهذا الموضع فعلت وفعلت. قال: لقد كنت في سفر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، في هذا المكان دارت دابة النبي، فنزل عنها النبي ووقف النبي وتبسم، ثم ركب النبي وانصرف النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. يا الله، ما قالش بقى يمكن الدابة كده دارت جبلة، أو النبي لم يقصد التشريع بهذا الباب، أو تذكر شيئا أفرحه أو أسعده، ما قالش الكلام ده، قال فعل أفعل خلاص. بهذه الفطرة النقية السليمة رفع الله لهم علما رضي الله عنهم، بتعظيمهم للسنة، بتعظيمهم للمنهج. إنما زماننا كثر فيه القيل والقال، وتجرأ المتجرئون على المنهج بالتكذيب وبالإنكار وبالاعتراض، فنسأل الله السلام. إذا خبر تحويل القبلة هنا خبر واحد بيبين لنا العمل بخبر الواحد، سواء في المعتقد أو في العبادة أو في المعاملة، ما دام الحديث ثبت عن النبي انتهت القضية، فهو حجة، حجة في العقيدة، حجة في العبادة، حجة في الأخلاق والأداب السلوكيات، حجة في الحلال والحرام والأخذ والعطاء والمعاملات. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية دي يا إخوة أجملت السنة كاملة، السنة كلها في الآية دي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنما الشذاذ من الناس أهل البدع والأهواء تركوا السنة جانبا واحتكموا للرؤى والأحلام والمكاشفات والتجارب الشخصية للرجال، وأخذوا دينهم كما يزعمون: حدثني قلبي عن ربي. لا علاقة له بالشريعة بقى خلاص، لا علاقة له بقال الله ولا قال الرسول. لما يجي لك رأس من رؤوس الصوفية في مصر يقول لك ده النبي بيقول لي يا حبيبي، أنت حبيبي يا يسري، أصل شاف النبي في المنام، فالنبي بيقول له أنت حبيبي يوسف، خد منها حكم. يا جهول، الرؤى والمنامات لا يؤخذ منها الأحكام، إنما إما أن تكون مبشرات أو محزنات، فإن كانت مبشرات فهي من الرحمن استبشر، وإن كانت محزنات فهي من الشيطان فاستعذ بالله من شرها ولا تحدث بها أحدا، فإنها لن تضر كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبيأخذوا دينهم من المكاشفات من الأحلام والرؤى. قالوا عاملين له عيد ميلاد في المسجد سيدهم يسري، إيه والله العظيم، تخيل عيد ميلاد بشموع وتورته. وقال لهم ده في واحد من المريدين أنا ما دعتهوش وما عزمتهوش ولقيته موجود في عيد الميلاد فبسأله، قال لي النبي هو اللي دعاني، والله العظيم هكذا. والقطيع بيصدق الكلام والخزعبلات دي، قال النبي راح له في المنام قال له قوم روح عيد ميلاد سيدك يوسف. تخيل، يعني احنا وصلنا لهذا الضلال. قالوا النبي يأتيهم يقظة صلوات ربي وتسليماته عليه. شوف الباطل، ودول رؤوس للأسف ومناصب، وده اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، سماهم بالرؤوس الضلال. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء لم يبق إلا رؤوسا جهالا يفتون الناس بغير علم فيضلون
ويضلون، ولك أن تقف أمام كلمة رؤوس، فهو رأس في القوم، يعني صاحب منصب وجاه، اللي بيعينوه مفتي، واللي مش عارف ماسك وزارة إيه ومش عارف وزارة إيه، وعمته 3 متر فوق، ولما يروح يزور بلد إسلامي يشيلوه على الكرسي على أكتافهم، مصيبة كبيرة جدا باسم الدرواشة، باسم الدرواشة والتصوف الأعمى البعيد عن المنهج، التصوف اللي جلب للأمة في زماننا المعاصر الشركيات، السجود بالأضرحة، وتجي لك فتوى من مؤسسة شرعية قال ما ينفعش نحكم عن الجماعة اللي بيطوفوا حوالين الأضرحة بالكفر. ما بنحكمش على الجماعة اللي بيطوفوا بالكفر، لكن بنقول الفعل ده كفر والفعل ده شرك، أما المعين لابد من إقامة حجة عليه بتوافر شروط وانتفاء موانع. فلا تكذبوا على أهل السنة، أهل السنة أشد الناس حيطة في باب التكفير، لا يكفرون النوع إلا بشروط وموانع، إنما نحكم على الأفعال والأقوال ونفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل إلا في الأمور التي لا تفرق فيها، زي من سب الله ده محتاج إقامة حجة، كفر ورد على طول مباشرة، اللي بيسب الدين ده محتاج إقامة حجة، كفر ورد والعياذ بالله، إنما الأفعال الأخرى نحكم على الفعل والقول، لكن الفاعل لابد من إقامة حجة، لابد من توافر شروط 4 تقابلها موانع 4. شروط العلم، يكون عالم بأن هذا القول كفر وبأن هذا الفعل كفر، يقابله الجهل مانع، والجهل ينقسم قسمين كسبي وغير كسبي، الكسبي لا يعذر به، غير الكسبي يعذر به صاحبه. يعني ايه جهل كسبي؟ يعني العلم امامه ورفضه وما سأل، هذا لا يعذر، انما الجاهل اللي ما فيش سبيل للعلم والبيئه كلها جهله زيه ورؤوس ضلال زيه، ما فيش عالم على السنه يستفتيه، فده اللي بيعذر بالجهل. عشان كده بنقول عوام الصوفية دول ما نعذرهم، لأن المحيط كله إيه؟ ضلال، والرؤوس العمم زي الضمن ده والحق بفتواهم الضالة المضلة، فالعوام دول إيه؟ نعذرهم لجهلهم، ما باشر العلم الصحيح وانتفع به حتى نحكم عليه. يبقى أنا عندي علم وصدقة مانع اسمه الجهل، القصد يكون قاصد فعل الكفر. طب إذا كان مخطئا يعذر بالقاطع، يعني إيه الخطأ؟ حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما ضرب المثل فقال إن الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من أحدكم على دبته بأرض فلاه عليها طعام وشراب، أخذته سنة فاستيقظ فلم يجد دبته، بحث عنها فلم يجد، فلما آيس منها جلس ينتظر الموت، خلاص الموت محقق الآن، ما في وسيلة للنجاة ولا طعام ولا شراب يقوي. قال فأخذته سنة فنام ثم استيقظ فوجد الدابة أمام عينيه عليها الطعام والشراب، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي أخطأ من شدة الفرح. فالمخطئ معذور، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشرط الثالث الاختيار، يكون مختارا لفعل الكفر وقول الكفر، يبقى يقابله مانع اسمه الإكراه، المكره معذور، أكره على هذا الفعل أو على هذا القول فهذا معذور. دليل ذلك عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، استشهد أبوه من وطأة التعذيب والتنكيل به في مكة، ثم استشهدت أمه سمية رضي الله عنهم جميعا، ثم انهالوا عليه بالتعذيب الذي لا تقوى عليه الجبال، فعجز عن التحمل وقال كلمة الكفر حتى ينجو من التعذيب، خيروا بذلك فقال، فأطلقوا صراحة. فأتى النبي باكيا يقول هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قص عليه ما حدث. سأله النبي سؤالا قال كيف حال قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال يا عمار إذا عادوا فعد، يعني إذا عادوا لتعذيبك وأكرهوك فكل ولا حرج عليك. فأنزل الله الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر إيش صدره. فالإكراه إذن مانع من موانع التكفير. نيجي للشرط الرابع وهو الشبهة. عنده شبهة، عنده فهم ثقيل، تمام كده؟ فعشان نحكم لازم ما يكونش عنده شبهة أصلا، يبقى الشبهة دي مانع، عدم الشبهة شرط. يبقى لو عنده شبهة نعمل إيه؟ نعذره ونزيل الشبهة بالعلم، نعلمه سواء. فآدي الأضرحة والمقامات والموالد ماذا جلبت على الأمة غير الشركيات والبدع والأهواء. تتعجب لحال العوام عند القبور، قبور الأولياء زعم، ومعظمهم من المعاصرين كانوا تركين للصلاة. إيه والله العظيم، إنما نعم السلف الإمام الشافعي من الأولياء، الحسين من الأولياء. فتروح عند العتبات ويقبل الجدران وتلاقي الرخام جاي من إيطاليا، ايه علاقته ده؟ بتقبله ليه؟ ولا جاي من المانيا؟ زي احدهم في المسجد النبوي صلوات ربي وتسليماته على نبينا، كان معي في الحج اخ من الجزائر، واحنا خارجين من المسجد بعد صلاه الظهر او العصر، فلقينا واحد من العوام كده على باب المسجد من بره في زخرفه من نحاس كده، فعمال يملس منه ويبوس ويمسح في جسمه ويعمل كده ويحك جسمه في الباب كده. ها والله العظيم. فالاخ الجزائري ضحك، قال له هذا النحاس ملوش علاقه بالنبي، هذا جاء من المانيا. ايه علاقته بالنحاس؟ صحيح لو هو اثر من اثار النبي عشان نقول يجوز التبرك به؟ ابدا، ده نحاس، باب خشب من نحاس زخرفه، ملوش علاقه ابدا. زي الطريق اللي بيعملوه ده من نحاس او من فضه، ماله ده؟ ويقعد يبوس، قال بياخد البركه، بركه من مين؟ دلتا اللي بركه يا بركه. ايه علاقه الحديد ده بالبركه؟ نسال الله السلام. طيب ما نرجع للسنه، نهى النبي ان تجصص المقابر، ما تبنيش عليها ولا تزخرفها. اثنين، نهى ان يقعد على القبر، دول متعلقين بالقبر ويدوخوا حوالين منه. طيب نهى ان يبنى على القبر، عاملين مقام وضريح. ايه كمان؟ بين انه لا يجوز اتخاذ القبر مسجدا. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، قال الا واني انهاكم عن ذلك. تصلوا عليه، أنهاكم، نهي تحريم. يقعد بقى هو عشان يحيرك، ما ده هم سبحان الله يا أخي أهل البدع دول فيهم عجب، يقول لك المساجد يعني أماكن تسجد لها مش مسجد. نقول لك لا، تشمل أماكن السجود وتشمل البيوت إلا المساجد، فلا يجوز بناء مسجد على قبر، يهدم المسجد، ولا يجوز إدخال قبر داخل المسجد، ينبش القبر. مسجد النبي ما كانش في المسجد القبر، في بيت النبي، لكن في التوسعات اضطروا لإدخاله. ثم إن قبر النبي مش ضريح ولا مقام، ده مسوى بالأرض، إنما هذه الغرفة التي بنوها ليعزلوا عن القبر ولا يتخذ قبلة. وذلك حتى داخل القبر عملوا أبنية هندسية تجعله كالمثلث بحيث لا يتخذ قبلة أبدا. ثم إننا نصلي في مسجد نبينا بنص كلام نبينا، صلاة في مسجد هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، بل هو الذي نهانا فقال لا تتخذوا قبري عيدا. سمى إيه؟ قبر، مش حاجة اسمها مقام ولا ضريح، حتى القرآن سماه قبر. ثم أماته فأقبره، فدي كلها اختراعات وبدع ومنكرات، الأضرحة والموالد. فنسأل الله تعالى أن يبصر الناس ويعودوا إلى السنة والنبع الصافي للكتاب والسنة. والله لا سلامة إلا بالمنهج، إنما البدع والمنكرات خزي في الدنيا وإبعاد في الآخرة. يؤتى بأناس يوم القيامة إلى حوض نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم فيطردوا عن حوض النبي، فيأتي النبي فيقول أمتي أمتي، يقال له يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، يقول النبي سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعد، أي يطردوا ويحرموا. فدعوى حب آل البيت عندهم أوقعتهم في الشركيات، وآل البيت براء من هذا كله، رضي الله عن آل بيت نبينا من الموحدين العاملين، وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. ولو بعث الحسين رضي الله عنه وأرضاه ورأى ما يفعلون عند مقاماته المتعددة في حوالي 13 دولة، ما تدري هو في أي مكان فيهم، لضربهم بالنعال على أم رؤوسهم. الحسين سيد شباب أهل الجنة، أيرضى بهذه الشركيات والطواف حوالين القبر والسجود للقبر وسؤاله من دون الله رب العالمين؟ شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يأتيه الصحابي يقول ما شاء الله وشئت، قال ويحك أجعلتني ندا لله، بل قل ما شاء الله وحده. دلوقتي يقول لك العلمة بتاعتهم فيها إيه لما يقول مدد يا حسين؟ بيطلب المدد، المدد من ميت، الميت ماذا يفعل للأحياء؟ ممكن تطلب المدد من حي، ممكن أطلب المدد من حي، ما المدد يعني المساعدة، خش في الاستعانة، أقول للواد أيمن ده قوم هات لي كوباية مية، ما هو الدين يا ابني أمداني بكوب من الماء، خد قوم تحرك، بيان عن المعلم، يلا هو ما هو ده مدد من حي القادر. طلبت منه المدد ولا لا؟ أمدني بكوب ماء، أمدني بكوب من شاء، لأنه حي وحاضر وقادر على الفعل، فدي الشروط. إنما الميت هيمدك إزاي؟ ده أنت عايز تتمد بلغة أهل مصر قديما، تتمد على رجليك عشان بتجيز الباطل ده. المد عندنا زمان يعني يتضرب على رجليه بالعصر، يقول لك هنمد، يقول لك ما فيهاش حاجة، يعمل لك بدماغه كده بعمته قد كده، تقول مدد يا حسين، شرك والله. طلب المدد من ميت شرك، طلب الميت من عاجز شرك، طلب الميت ممن لا يقدر على الفعل شيء أو غير حاضر شرك. فطبعا بفتواهم المضلة التي أخبر عنها النبي أضلوا العباد، أضلوا العباد. ومن قبل قال لك الذكر لازم تاخد إذن من الشيخ أبو علم عشان تذكر ربنا، يقول لك أصل الإذن عشان دي تجربة شخصية، أنا مثلا جربت، هو والي بقى، هو والي، فأنا جربت الذكر ده 349 مرة. وهي العبادة تجربة ولا إيه؟ ولا توقيف؟ العبادة توقيفية، قال الله قال الرسول، مش بالتجارب ولا ضيعنا الدين ككل. الله يرضى عنك يا أيمن، أقول الواد أيمن أمدني بكوب من الماء ولا إيه؟ طيب نشرب بقى، بسم الله. إذن لابد أن ننتبه يا إخوة للعقائد، إحنا في هذا الزمان نعيش حرب العقائد، العالم كله بيحارب الحق إلا من رحم ربي وعصر. أعداء الإسلام يجيشون الجيوش من أجل هدم الحق، بل ومولوا لنا أناسا لإسقاط العلماء وضياع هيبتهم في النفوس، باسم منهاج النبوه والجرح والتعديل. واذا بهم شوف ربك كريم، واحد اسمه الرضواني في مصر، هو ده زعيم من زعماء هذا علم التجريح، ده راس من الرؤوس، جعلوا طاعه ولي الامر مطلق وفزاع، اي حد بس حتى ينكر الانكار العام خارجي وسروري وحدادي ومبتدع وضل ومضل. طيب محمود الرضواني الراس من رؤوسهم اليوم مطلع فيديوهين بيكفر حكام السعوديه وبينكر على الشيخ صالح الفوزان قبول الافتاء في السعوديه. ليه يا عم الشيخ محمود رضواني؟ قال اذا هو هيمرر الزندقه والكفر اللي جايبه ابن سلمان وسلمان، اما نشوف بقى رؤوسهم التانيين هيعملوا ايه مع المرض الدفين ده دلوقتي اللي طيروا فيه الحويني وطيروا فيه حسان ويعقوب وكل علماء الأمة. تعالوا بقى نشوف هيعملوا ايه مع شيخهم. دول جماعه مرضى قلوب منتكس الفطر، لما التمويل امتنع عنه بدا يخبط في ولي الامر السعوديه، ما هو البيزنس خلاص التمويل انتهى، فالان بقوا زندقه وانقلب على ولاه الامر. يبقى اذا نقول بقى عليه بقى خارجي وحدادي وسروري واخواني، ايه رايكم؟ مش ما بيقولوا كده؟ اي حد بيخالفهم بيجيبوا الحزمه كلها. طلع لهم الرضواني بتاع البصيره اللي ليل ونهار بيطعن في العلماء اهو، وسقط سقطه ايه، يمكن ما فيش حد من العلماء كفر الحكام اللي هم اسقطوه، او ده كفر عين. هنشوف ردهم ولا ايه؟ هننتظر الرد وهننتظر التبرير، لان هو ده دين مائع عنده، ده مش دين، دي تجارة بالدين، نسأل الله السلام. والقطيع ورا منهم عميان، عميان البساط، عميان البساط، وبكرة هيبرروا لك أصله أخطأ ومعلش مش يا جماعة عشان منهاج إيه؟ ما هو ده المنهاج. زي شيخهم الثاني الأسلام لما طعن في ولاة الأمر في قطر وفي تركيا قعدوا يبرروا، يا أولاد الإيمة ومنهج واحد افهموا يا قطيع، مش عاوزين يفهموا. وعارف ليه؟ لان الجماعه دول والله بصدق معظم من اعرفه منهم عنده مناعه من الفهم، عنده مرض مناعه ضد الفهم، الدين ما قاله شيخه فقط حتى وان خالف الدين، نسال الله السلامه. فاحنا في حرب عقديه منهجيه، والسعيد من وفق للوسطيه اللي بنتكلم عنه، فيمنع الخروج على ولي الامور بالسيف. أما النصيحة العامة حتى على ولي الأمر، نعم يا إخوة، ده هم كمان عندهم يعني فساد في الفهم. حديث مثلا العباد بن سارية لما النبي قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عبد حبشي، فياخدوا دي وينسوا أن النبي قال يحكمكم بكتاب الله، دي مش موجودة عندهم، فده خطر، خطر عظيم على الدين. فمنعوا حتى النصيحة العامة، منعوا حتى الإنكار العام على ولي الأمر، إن زنى أو شرب خمر عادي، إن أدى للفول ما تنكرش، وإلا تكون إيه؟ من الخوارج، تكون ضل مضل. ما لنعمل إيه في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. من الأئمة؟ العلماء والأمراء، أهو موجودين ولا لا؟ يبقى أنا مطالب عند الخلل أنصح في العامة ولا لا؟ وبين الخطأ ولا لا؟ دون إحداث الفوضى، لا دي عندهم كمان ممنوعة، اوعى تتجرى. بقى إله، أنت فهمت حاجة؟ الحمد لله. فاحنا يا اخوه في العلم وفي المنهج ما عندناش حاجه سلب العقول وتبعيه المتلقي، اعرض الامر على الكتاب والسنه بفهم. اوعى بلسان حالك تثبت العصمه لغير نبي. لو وجدت المتكلم هذا خالف المنهج في ايه او في حديث او في اثر، تعال بسرعه ردني وقول لي يا شيخ اتق الله، هذا يخالف منهج السلف، واتيني بالادله وأكون أول من يشكر له ويقبل رأسه. إنما التبعية العمياء هذه ليست منهج الإسلام يا إخوة. بقول للإخوة أمس في لودفيك صهابن، شفت منهج النبي في التربية كيف يربي على تحرير العقل من أي تبعية، ويخلي العقل يستضيء فقط بنور الوحيين. فالنبي يسأل الصحابة عشان يستخرج منهم إيه؟ العلم، ينشط الذهن، يقول: أتدرون ما الغيبة؟ طب ما النبي جاوب على طول ليه؟ لا، ده عايز يعلمنا إنك ربنا منحك عقلا متدبرا فلابد أن تعمله وتستضيء بنور الوحي، ما تبقاش كالقطيع. فالصحابة قالوا: وما الغيبة يا رسول الله؟ عايزين نتعلم اهو. قال: ذكرك أخاك بما يكره. سكت الصحابة؟ لا، يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبت. تصلوا عليه. شوف التربية الإيمانية على المنهج. دول بقى لو أي طالب اعترض على شيخه انطرد. نفس الوثنية اليونانية القديمة النصرانية، يقول لك هو كده ما حدش يعترض، واللي يعترض إيش؟ ينطرد. القس اللي يبدأ يفكر كده في الحق، ها، يقول لك الكنيسة شلحته. والله العظيم، لأن من اعترض انطرد. هو الإله ثلاثة، ما تقولش ليه، هم ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، أمين، خلاص. ما تقولش إزاي، ما ينفعش تقول إزاي. الإله له طبيعتين، طبيعة ناسوتية وطبيعة لاهوتية، ما تقولش إزاي. الإله بعت ابنه البر الجميل الصالح وقتله على إيد اليهود وصلب وأهين وبصقوا على وجهه وضربوه بالنعال عشان المفسدين. يا سلام، ممنوع تفكر. ده احنا لو قلنا لك في اب عنده 6 اولاد، منهم واحد صالح وبر وتقي ونقي، حاجه حلوه قوي، وعالم، والباقي كلهم بتوع مخدرات ومدمنين وسفكت دماء وقتل وفجره، يجي الاب يقول لك انا هذبح الواد الصالح ده عشان يكفر خطايا المجرمين دول. تقول له: انت مجنون يا راجل، انت يا راجل يا مجنون، ما تذبح الخمسه دول وتسيب الصالح ده عشان يعلم الناس الخير. قال: الراجل جاب ابنه الصالح يصلب ويهان عشان خطايا البشر. ما هو نفس المنهج، من اعترض انطرد. اوعى تقول لا، قول او خلاص، قولوا اه بس مش وخلاص. فالنبي بيحرر العقول من سياسة القطيع. عدي بن حاتم الطائي دخل الاسلام ودخل على النبي، ده ابن الملوك بقى، عارفين حاتم الطائي أكرم العرب كما يقال، لكن كرمه كان لدنيا لعزة، إنما احنا كرمنا في الإسلام لله، وده الفارق. فدخل عدي على سيدنا النبي، فالنبي كان بيقرأ قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. شوف بقى عظمة المنهج. عدي قال: يا رسول الله ما عبدناه. بيعترض الله: ما في حكم هو، انتوا اتخذتوا الرهبان والاحبار ايش؟ ارباب. لا 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 لا، ما عبدناهم. الله اكبر. يروح بقى واحد من دول يروح للشيخ رضواني يقول له: انت كده خالفت منهج السلف، انت بتكفر الحكام. شوف هيعمل فيه ايه. عنده قناتين ممولين فضائيات للطعن بس. المهم، قال: والله ما عبدناهم. قال له النبي عليه الصلاه وأزكى التسليم: الم يكونوا يحلون الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. ايوه، كان بيعملوا كده، صح. قال: فتلك عبادته. الله، منهج بيحرر العقل من التبعيه. اسال واستفسر وارجع انما تقدر بقى تعترض على مشايخهم. يا ربي، اللجان الالكترونيه بقى، والله يخربوا بيتك يا ودي ايمن. الضال المضل المميع المبتدع المنحرف. لما اختلف هناك الشيخ ربيع مع محمد بن هادي، ما هو من نفس المنهج، صح. انقسموا فريقين، دول صعافقه خارجين ماركين وضلال، وكل واحد بقى ينتظر قول الشيخ ربيع في فلان، ما هو ده حامل لواء التجريح عفى الله عنه، بقت مصيبة وبلية. فنحن نريد أن نطهر الصف من هذا العفن. المنهج جاري واضح، مش منهج التجريح والإسفاف وإسقاط العلماء والدعاء واستخدام الفزعات. والله العظيم يا إخوة أعرف بعضهم عامل جروبات بالأموال، تاخد فلوس شهرية مقابل تعمل جروب عشان تطعم بس في المشايخ، ممولين جامد. أو الشيخ فركوس في الجزائر كان من علمائهم الكبار، لما اختلف معهم دلوقتي جروبات كاملة للطعن في الشيخ فركوس، وده من العلماء النادرين على فكرة في الأمة دلوقتي بيطعنوا فيه. فهو ده الفكر، ده دايما كده خذها قاعدة كده، أهل البدع متناقضون. يقول لك قاعدة النهاردة هو بكرة يخالفها، لأنه متناقض بالضبط. زي مين؟ زي رأس الخوارج في المدينة، طيب في مكة عفوا، اللي هو حركوس ابن زهير، اللي هو المكنى بدي القويصرة التميمي. لما النبي بيقسم الغنائم في حنين، راح دخل يقول له ايه؟ اعدل يا رسول الله. يا ابن الايه؟ ازاي اعدل وتقول له يا رسول الله؟ في التناقض. يعدل ما رسول، يلا مش رسول، يبقى العدل صفته ولا لا؟ وما ينطق عن الهوى. فهو دايما المبتدع عنده تناقض، فهم أصلوا قواعد بدعية وهم وقعوا فيها، لأن الله تعالى يأبى إلا أن يحق الحق جل وعلا. دين يا إخوة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كم من علماء اعتقلوا بوشاية منهم وسجنوا وأهينوا، وكم من علماء أسقطوا وأهينوا وضاع العلم ونفروا الطلب عنهم، بل وكم من أناس فتنوا عن الدين بسببهم في دول الغرب. والله العظيم هناك من ارتد وترك الدين بسبب هؤلاء أهل الإجرام. أول ما يدخل الإسلام اوعى تسمع فلان ولا فلان، ده مبتدع وده ضال وده مضل وده سرود، والواد عيني لسه فرنسي ما يعرفش حاجة خالص، ما يعرفش غير جي سوي كونتون تري كونتون، لا يعرف الشيخ فلان ولا الشيخ إلا دمروه بجهلهم وفساد فطرهم. فنسأل الله السلام. فالمنهج واضح يا إخوة، والله المنهج واضح. فإذا مع ولاة الأمر لا خروج بسيف حتى وإن جار وظلم، لكن لا تكر ظلمه ولا فجوره، بل تنهى وتحذر من المنكر العام حتى وإن فعله ولي الأمر. نعم، دون تعيين. حفلات ترفيه في الرياض جايبين الملحدين، يسكت عنها؟ يسكت عن هذا المنكر العظيم؟ لا يسكت عن هذا، لا، يقول لك اسكت اوعى تتكلم، عادي عادي يفجروا في ارض المملكه، عادي يفجروا بالراقصات والمغنيين والمغنيات، عادي تجيلهم الملحده الكافره عاريه على المسرح والعقلات والفروش قاعده بتتفرج والرجال مع النساء. عادي دلوقتي عاملين فيلم سينمائي يبيح للمرأة الزنا، يعني حتى عايزين يغيروا المرأة السعودية من عفتها إلى الزنا حلال. عادي إلى الله المشتكى، هذا يسكت عنه؟ لا يسكت عن هذا. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتاب ولأمة المسلمين وعاماتهم. فلا يفرقون هؤلاء الهمج بين الإنكار العام والنصيحة العامة وبين الخروج على الحاكم بالسيف لنشر الفوضى، فاتخذوا فزعات لجهلهم أو لعمالة بعضهم من أجل هدم المنهج. وكل أصل المسألة لما دخلوا الأمريكان الخليج عشان نرتاح من الآخر، كل من عارض هذا الأمر تمكين الكفار من بلاد المسلمين بقى خارجها، وهم أهل منهاج النبوة أجازوا ذلك وصنقوا الكتب وكفروا العلماء وفدعوا العلماء وفسقوا العلماء. لما أمريكا تمكنت من بلاد المسلمين وضعت أكثر من 50 قاعدة عسكرية. فهمت أصل القصة يا أيمن؟ يلي من بلاد اليمن الجميلة، بلاد الإيمان والحكمة، فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا من شرور هؤلاء، وأن يبصرهم بالعين قبل الموت وقبل الفوت. الأمة بتبادى، هي تنتهك حرمات الأمة. يا شيخ ده خلوا العدو صديقا والصديق عدوا، يا شيخ خلوا المجاهدين على أرض فلسطين أعداء باسم منهاج النبوة. واليهود حلوين، اليهود حلوين، إنما المقاومين نسأل الله السلام. والناس بتصدقهم يا أخي، مش عارف، طمست الفطر وانتكست وضاع العلم وضاع المنهج. هل وصلنا لهذا الخزي؟ هل وصلنا لهذا الخزي؟ نسأل الله السلام. فنعود فنقول إن أهل البدع والأهواء قدموا أهواءهم على دين ربهم وهدي نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم والملتقى في يوم القيامة. فعند الله تجتمع الخصوم. وخذها قاعدة كده، كل من أهان الدين ولم يعظمه أهين في الدنيا قبل الآخرة، ولا بد أن يسقط، لأن الجزاء من جنس العمل. وقد سقط الرضوان وهو ساقط منذ أن ظهر، ولكن يأبى الله إلا أن يكشف الدفين في قلوب هؤلاء المرضى باسم منهاج النبوة ومنهاج النبوة من هؤلاء. والله براء براء براء. فهنا خبر الواحد حجة في العقائد، في العبادات، في المعاملات. هذا عند أهل السنة والجماعة، إنما عند أهل البدع والأهواء فلا. فينبه على هذا. إذا لما قال القائل القبلة حولت إلى بيت الله الحرام، استجاب الإمام ومن خلفه في مسجد القبلتين، ودار الإمام أثناء الصلاة قبالة بيت الله الحرام، ودار خلفه المأمومون فأكملوا صلاتهم إلى القبلة الثانية، فأصبح المسجد يلقب بمسجد القبلتين، عشان نتعلم تلك الأحكام. فلما تم تحويل القبلة بدأ السفهاء من الناس كاليهود والمنافقين يشغبون على المؤمنين في المدينة، وده اللي هنقف معه إن قدر بقاء. وكان لنا لقاء، لأن طولنا قوي لأهمية الأمر. أقول قولي.